الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحمد الله عز وجل عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سرا وعلانيا. من أجل نعم الله عز وجل على المسلم أن يستعمله في طاعته وأن يسره لليسرى، فإذا يسرك الله لليسرى وقمت بما أوجب الله عليك فقد وفقك الله توفيقا عظيما. فمجيئك إلى بيت من بيوت الله لتؤدي فريضة من فرائض الله جل وعلا لا بحول منك ولا قوة، الله هو من وفقك، هو من ساقك، هو من يسر لك هذا العمل. هناك أناس أصح منك جسدا وأكثر منك مالا وجاها ولكن لم يوفق. إذن القضية قضية توفيق من الله عز وجل، فله الحمد والمنة. فإذا رأيت نفسك من السهل عليك أن تقوم بما أوجب الله عليك، من السهل عليك أن تمشي إلى المسجد لتصلي، من السهل عليك أن تقرأ القرآن، أن تستمع الذكر، أن تذكر الله عز وجل، فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وهي نعمة، نعمة انشراح الصدر، انشراح الصدر. قال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام. قضية انشراح الصدر قضية مهمة، تاج عظيم، مطلب سام كريم يطلبه كل إنسان، يطلبه الأبرار والفجار والمسلمون والكفار والرجال والنساء والجن والإنس يطلبون ذلك، لكن كل له طريقة في تحصيل ذلك والسعي إلى ذلك. من الناس من يظن أنه يتحصل على انشراح صدره بالمال، فيذهب يجمع المال من حلال أو من حرام ليبحث ماذا؟ عن انشراح الصدر، يبحث عن السعادة. ومنهم من يبحث عنها في الملك والمناصب، ومنهم ومنهم، الناس مذاهب شتى. لكن يبقى أن الطريق الوحيد والسبيل الوحيد الذي لا ثاني له ولا شفع له هو أن تحصيل انشراح الصدر وطمأنينة النفس متوقف على طاعة الله وعبادته، وبالتالي يتبين لك أهمية هذا الأمر وأهمية أن يتحلى الإنسان بانشراح صدره. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وإياكم. تدرون يا أيها الأحبة ما معنى انشراح الصدر؟ معناه النجاح في كل عمل تقدم عليه تنجح فيه، عمل ديني، عمل دنيوي، أي عمل. انشراح الصدر يحتاجه الموظف في وظيفته، والمعلم في مدرسته، والأب في بيته، والمرأة مع زوجها وأطفالها، والجار مع جيرانه، والصديق مع صديقه. يحتاجه كل عامل في هذه الحياة الدنيا حتى ينجح في عمله. بعدم انشراح الصدر لا ينجح له عمل، لا يستطيع أن يستفيد من حياته أبدا. ولذلك أضرب لكم مثلين هما في القرآن الكريم، هذان المثلان مما يدلنا على أهمية أن يكون الإنسان منشرح الصدر في أي عمل يعمله في حياته الدنيا. المثل الأول، مثل لنبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال الله عز وجل له لما جاءه تكليف وتشريف: اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذا الآن إرسال تكليف من رب العالمين. أول طلب طلبه موسى من ربه ما هو؟ ما هو؟ قال رب اشرح لي صدري. أول شيء رب اشرح لي صدري، أول طلب. يا أيها الإخوة، هل تظنون أن تقديم هذا الطلب على بقية الطلبات جاء هكذا عفوا ليس له مقصد؟ لماذا جاءت كل المطالب بعد رب اشرح لي صدري؟ يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلها. كل هذا المطالب، لماذا كان رب اشرح لي صدري أول المطالب؟ لأنه إذا لم يشرح الله له صدرا فلن ييسر أمره ولن يهيئ له أي شيء ولن يستفيد من أي شيء آخر. إذن لا بد أن يكون منشرح الصدر. ولهذا قال له اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا، هذا تكون حالة منشرح الصدر. الإنسان المنفعل ما يأتي يقول لك الكلام اللين، يأتي غضبان متوتر فيفسد أكثر مما يصلح. إذن هذا أمر مهم جدا أن تكون منشرح الصدر. المثال الآخر، مثال الآخر في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لما كانت مهمته أصعب مهمة حملها نبي من الأنبياء، أمته خاتمة الأمم وأوسع الأمم وأكثر الأمم، رسالته الرسالة الشاملة الكاملة المسيطرة المهيمنة على كل الشرائع، كان ولا بد من تهيئات في انشراح صدره حسيا ومعنويا. أولا وهو في بادية بني سعد طفل صغير، ماذا حصل له؟ حادثة شق الصدر. هذا شق الصدر هو أصلا الشق بمعنى الشرح أيضا، لهذا الله عز وجل يقول ألم نشرح لك صدرك. وشرح الصدر كان للنبي صلى الله عليه وسلم حسيا ومعنويا. الشرح الحسي كما أشرت لكم آنفا وهو صغير، ثم أيضا بقي حادثة شق الصدر أخرى. أول ما بدأ بالتكليف والنبوة والرسالة حصل له حادثة أخرى. في صحيح البخاري حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال بينما أنا، أي رسول الله يقول بينما أنا بمكة إذ فرج عن سقف بيتي فلم يفجأني إلا وملك نزل فشقني من النحر إلى مراق البطن. العملية الأخرى غير العملية وهو صغير، قال ثم جيء بطست ممتلئا حكمة وإيمان فأفرغه في صدري. حادثة شق الصدر الأولى أخرج منه حظ الشيطان كالتخلية قبل التحلية، تخلية قبل تحلية، تصفية، أخذ منه حظ الشيطان. العملية الأخرى عملية أخرى تحلية بعد التخلية، يتهيأ هنا لأعمال النبوة والرسالة على أكمل الأوجه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله كان رحيما بالمؤمنين. إيش؟ رؤوف رحيم. شرح الله له صدره، شرح الله له صدره، ولهذا كان يتعامل مع الأمور بغاية انشراح الصدر، سواء فيما ينزل به من مصائب ومتاعب وهموم وغموم لا يتسخط أبدا. مات أبناؤه كلهم بين يديه إلا فاطمة، ما أثر ذلك فيه أبدا ولا سمعت منه كلمة تضجر أو تسخط. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. يدفن أبناءه جميعا، يسبونه، يشتمونه، يأتي الأعرابي فيجذبه بردائه حتى يؤثر على صفحة عنقه، يقول يا محمد ائتني من مال الله لا من مال أبيك ولا من مال أمك. والأعرابي يلتفت إليه يضحك يقول اعطوه، خير بالله عليك، لو الواحد منا اليوم وهو ليس بشيء بجانب النبي عليه الصلاة والسلام غالت بذنوبه إلى الحنجرة كما يقال، بس عنده يعتبر داعية إلى الله ومعلمه، ويمشي على إنسان ويغلط عليه بعض الناس فضلا أنه يحاول قتله، هذا الآن محاولة قتل، كيف يكون تعامل معه؟ يتعامل معه بعنف وبشدة إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الله عز وجل شرح للنبي صدره حتى كان أنجح داعية، حتى أثمر. بدأ بثاني اثنين إذ هما في الغار، واليوم تعيش أمة المليار ونصف مليار وما يقال مليارين مسلم، حسن كلهم من حسنات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما مات إلا وقد حج بأصحابه حجة الوداع ما يقارب 100,000 بأصحابه، قد كان ثاني اثنين إذ هما في الغار. إذن قضية شرح الصدر أحتاجها أنا وأنت في كل أعمالنا، لا تقدم على عمل إلا وأنت منشرح الصدر. اكثر من قولك رب اشرح لي صدري، بداية تعليمك، بداية وعظك وإرشادك، بداية صلاتك، بداية سفرك حضرك، رب اشرح لي صدري. اسأل ربك تبارك وتعالى أن يشرح لك صدرك. موضوع انشراح الصدر وأسباب انشراح الصدر وثماره وفوائده موضوع طويل جدا، لكن هذه تذكرة حول هذا الموضوع وأهميته. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات. سائل المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستعملنا في طاعتك، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.